بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس مذاكرة كتاب الصيام من المحرر لابن عبد الهادي. قال المصنف رحمه الله: وروى البخاري عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وهذا كما أسلفنا قبيل الصلاة أنه هو القول الراجح في هذه المسألة، وهو عدم صيام أيام التشريق إلا في حال المتمتع الذي لم يجد الهدي. ثم قال عقبه: وعن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. هذا الحديث فيه النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام دون الليالي، وكذلك النهي عن إفراد الجمعة بالصيام. وهنا النهي لا تختص يوم الجمعة بالصيام من بين الأيام، قال العلماء النهي للكراهة، النهي للكراهة لورود الاستثناء، قال: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. فدخول الاستثناء يجعل النهي هنا للكراهة، وهذا هو قول الجمهور في هذه المسألة. وخالف ابن حزم وبعض الظاهرية، فذهبوا إلى أن النهي هو للتحريم في هذا الحديث. وسبب النهي كما قال العلماء أن يوم الجمعة يوم نشاط وعبادة وعمل وتبكير، فقد يؤثر في ذلك الصيام. ثم ذكروا أيضا مسألة أنه عيد للمسلمين، عيد للمسلمين، فلا يخص بصيام على وجه الإفراد. وذكر العلماء أن الكراهة في صيام يوم الجمعة يزول في صورتين. الصورة الأولى إذا صادف عادة، إذا صادف عادة للإنسان من العادات، مثلا إنسان يصوم يوم ويفطر يوم، فصادف هذا الصيام صيام يوم الجمعة، فهذه صورة مستثناة من النهي عن صيام يوم الجمعة على وجه الخصوص. وأيضا تزول الكراهة إذا اقترن بغيره، إذا اقترن بغيره، إذا صام معه يوم قبله أو بعده. ومن ذهب إلى جواز صيام يوم الجمعة وهو ما جاء عن الإمام مالك أنه قال يجوز صيام يوم الجمعة ولو لم يقترن بغيره، ولو لم يكن لعادة، فالعلماء وجهوا أن الإمام مالك ربما لم يبلغه النص في هذه المسألة، لم يبلغه النص في هذه المسألة، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح: ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. وكما قلنا الكراهة تزول في الحالتين، إما في حال الاقتران أو في حال كونه عادة من عادات الإنسان في الصيام. قال: وعن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار بن ياسر فأتى بشاة مصلية فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم. فقال عمار: من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم. هذا الحديث في النهي عن صيام يوم الشك. يوم الشك عند جمهور العلماء هو يوم 30 من شعبان، إذا حال دون رؤية الهلال سحاب أو غيم أو دخان أو قطر، فالجمهور على تحريم صيام هذا اليوم. وخالف في هذه المسألة الإمام أحمد، وذهب إلى صيام هذا اليوم، إلى صيام هذا اليوم. والإمام أحمد استدل بأن قوله فاقدروا له يعني ضيقوا، بمعنى ضيقوا. وأما الجمهور فقالوا أن معنى اقدروا له أي احسبوا وقدروا هذا الصيام. ولا شك أن الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور، وهذا الحديث واضح في النهي عن صيام يوم الشك. وإن ورد عن بعض الصحابة أنه صام هذا اليوم، فقال العلماء القاعدة المعروفة أنه إذا تعارض رأي الراوي مع روايته تقدم الرواية، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا نص في نهي في النهي عن صيام يوم الشك. ورجح هذا القول ابن عبد الهادي وابن القيم وابن حجر والصنعاني وغيرهم من أهل العلم. قال رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي واللفظ له وصححه وقد أعل، يعني صحة الحديث. وعن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه. وقال أحمد هو حديث منكر وكان بن مهدي لا يحدث به. قال والعلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا. هذا الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا فيه خلاف طويل بين علماء الحديث، منهم من يصححه ومنهم من يضعفه، ومن صححه إنما باعتبار مجموع الطرق والاعتضاد، وإلى هذا ذهب الشيخ الألباني. ومن صحح هذا الحديث جمع بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى في هذا الباب. مضى معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام شهر شعبان من حديث عائشة، مع هذا الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فجمع العلماء بين هذه الأحاديث على استثناء من له عادة في الصيام، من له عادة في الصيام، فمن تعود على الصيام بعد النصف من شعبان فله أن يصوم. وكذلك استثنى العلماء القضاء، من كان عليه قضاء سابق من رمضان فله الصيام. وكذلك استثنى العلماء صيام النذر، صيام النذر، فمن نذر أن يصوم فله أن يصوم. وأما مطلق الصوم من غير سبب ومن غير عادة ومن غير وجوب على الإنسان فلا، لصحة هذا الحديث. وأما من ضعف هذا الحديث فذهب إلى مطلق الصيام، إلى مطلق الصيام من غير تقييد. لكن من يصحح هذا الحديث يجمع الجمع الذي ذكرنا. وعن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. هذا الحديث في النهي عن صيام يوم السبت نكمل تخريج. قال رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه، وزعم أبو داود أنه منسوخ، وقال مالك هو كذب وفي ذلك نظر. هذا الحديث أيضا من الحديث التي حصل فيها اختلاف، لكن الحديث له أربعة طرق، ولذلك من حسن هذا الحديث إنما حسنه بمجموع الطرق، ولذلك حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح، وكذلك حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وهنا النهي عن صيام السبت ذكر العلماء أنه لعلة وهي علة المشابهة، مشابهة اليهود، فمن صام يوم السبت على هذا الوجه قصد التعظيم وافق اليهود في هذه المشابهة. ولذلك حصل الخلاف في صيام يوم السبت، فذهب الشافعية والحنابلة إلى كراهية إفراد صيام يوم السبت في التطوع، وانتصر لهذا القول ابن حبان وابن القيم وغيره، وذهب البعض إلى جواز صيامه، جواز صيامه كما جاء عن الأثرم وغيره. والصحيح هو القول الأول، كراهية الصيام، كراهية يوم السبت إذا كان منفردا، إذا كان منفردا. ولكن يوم السبت كيوم الجمعة إن اقترن بغيره زال النهي، زال النهي. وهكذا في سائر الأحكام المعلة، سائر الأحكام المعلة، العلة عند العلماء إما أن تكون علة منصوصة يعني يأتي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو علة مستنبطة يستنبطها العلماء. فهنا العلماء استنبطوا العلة وهي أنه في مشابهة اليهود، وهذه العلة استنبطها الترمذي وابن خزيمة وابن حبان، نصوا أن المراد بأنه مشابهة اليهود، فلو جمع مع يوم السبت يوم آخر زالت هذه الكراهية. وهذا الذي يدل عليه بقية النصوص، يعني حديث أم جويرية وغيره من الأحاديث وصيام داود والجمع بينها وبين هذا النهي، أن صيام يوم السبت النهي فيه على وجه الإفراد، يعني لو صام الإنسان يوم السبت منفردا هنا يأتي النهي، أما إن اقترن بغيره زال هذا النهي. قال: باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. هذا الحديث فيه فضل الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، والاعتكاف في اللغة لزوم الشيء، لزوم الشيء، وهنا في الاصطلاح هو لزوم مسجد مخصوص على وجه مخصوص للقربة، لزوم مسجد مخصوص على وجه مخصوص للقربة. والاعتكاف حقيقته كما قال ابن رجب الحنبلي هو قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بالخالق، هذا القصد من الاعتكاف. يعني ذكر العلماء ثمرات للاعتكاف، من الثمرات تحري ليلة القدر، تحري ليلة القدر، ومن الثمرات الاجتهاد في العبادة، الاجتهاد في العبادة، ومنها العزلة ومحاسبة النفس وغيرها من المعاني التي يجدها الإنسان في الاعتكاف. والاعتكاف سنة ويتأكد في العشر الأواخر من رمضان، ولا شك أن الهدف من الاعتكاف التماس ليلة القدر والتماس الفضل في هذه الليالي المباركة. واعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم دليل على جواز الاعتكاف، ثم اعتكاف أزواجه من بعده دليل على مشروعية هذا الفعل، وأنه ليس بخاص، لأن البعض ذهب إلى خصوصية الاعتكاف أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، الاعتكاف عام ومستمر إلى قيام الساعة. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، ثم دخل معتكفه. هنا ذكر العلماء مسألة خلافية، متى يدخل الإنسان في الاعتكاف؟ فذهب بعض العلماء إلى أنه يدخل في فجر يوم الحادي والعشرين، فجر اليوم الحادي والعشرين، وهذا قول الإمام أحمد والأوزاعي من علماء الحديث والصنعاني. والقول الثاني أنه يدخل إلى الاعتكاف مع غروب شمس ليلة 21، مع غروب شمس ليلة 21، وهذا القول الثاني هو الأقرب، هو الأقرب. لماذا؟ لأن ليلة 21 هي من الليالي التي هي مظنة أن يكون ليلة القدر، فإذا لم يعتكف هذه الليلة قد يفوته ليلة القدر. الأمر الثاني الذي ذكره العلماء أن الإنسان إن دخل في فجر يوم 21 لا يصدق عليه أنه اعتكف العشر الأواخر كلها، لا يصدق عليه اعتكاف العشر الأواخر كلها، ولكن الذي يدخل قبل مع غروب شمس ليلة 21 هذا يصدق عليه أنه اعتكف العشر الأواخر كلها. ثم قد يقال هذا الحديث، يعني وجه هذا الحديث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، وجهه العلماء بأن القصد منه اعتزال الناس، اعتزال الناس، ولا يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا من الليل، وهذا هو الراجح في هذه المسألة وهو قول الجمهور. قال وعنها رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. هذا الحديث يرحمك الله فيه جواز إخراج المعتكف رأسه أو شيء من بدنه، وفيه جواز الترجل يعني تمشيط الشعر، وفيه جواز التنظف، وفيه جواز الخروج لحاجة، جاء عند مسلم حاجة الإنسان أي قضاء الحاجة. وأما الخروج للعبادات فأهل العلم يعني من أجازه لزم فيه الاشتراط، يعني الإنسان إذا أراد أن يخرج لتشييع جنازة أو زيارة أو شيء من هذه الأمور قال العلماء يشترط في بداية الاعتكاف، وهذا قول الجمهور أنه لا يصح إلا باشتراط، والإمام مالك يرى عدم صحة ذلك ولو اشترط، وقال لم يرد مثل هذا الأمر وهي عبادة توقيفية، وإنما ورد الاشتراط فقط في الحج، فما ورد فيه الاشتراط يقف فيه على الدليل. أما الجمهور فيرون جواز الاشتراط، أن الإنسان يشترط لو حدثت جنازة سأخرج إلى هذه الجنازة أو لأي طاعة من الطاعات. والخروج طبعا لغير حاجة والجماع من الأمور التي تبطل الاعتكاف، تبطل الاعتكاف. ثم متى يخرج الإنسان من المعتكف، متى يخرج الإنسان من المعتكف؟ فذكر بعض العلماء أنه يخرج لصلاة العيد، أنه يخرج لصلاة العيد، وذهب البعض أنه يخرج بغروب شمس آخر ليلة، بغروب شمس آخر ليلة، وهذا عليه الأكثر من المحققين وهو الأقرب. ثم إذا دخل الإنسان المعتكف هل يلزمه أن يكمل هذا الاعتكاف أم يجوز له أن يقطع الاعتكاف؟ الإمام أحمد والشافعي يرون أنه يجوز له أن يقطع الاعتكاف، والإمام مالك رحمه الله يقول إن خرج لزمه القضاء، إن خرج لزمه قضاء هذا اليوم. وطبعا لا دليل على القضاء إلا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء كان من قبيل التطوع. قال وعنها رضي الله عنها أنها قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود. وقال غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه قالت، قالت السنة جعله قول عائشة. طبعا هنا قالوا السنة يعني من الألفاظ التي لها حكم الرفع، فهنا ذكرت أم المؤمنين عائشة بعض السنن المتعلقة بالاعتكاف، قال ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، وهذا على الخلاف الذي ذكرنا، كما ذكرنا أن الجمهور يجيزون الخروج، الحنفية والشافعية والحنابلة بالاشتراط، وأما الإمام مالك فلا يرى ذلك. ولا يمس امرأة ولا يباشرها، هذا بنص الآية ولا تباشروهن، وذكرنا أن الجماع مبطل للاعتكاف، مبطل للاعتكاف ومفسد له. قال ولا يخرج إلا لحاجة، لا يخرج إلا لحاجة. ذكر العلماء أن الخروج لحاجة جائز، ك يعني الاغتسال أو شراء شيء من الطعام والشراب. قال إلا لما له بد له منهم. قال ولا اعتكاف إلا بصوم. هذه مسألة خلافية، هل يلزم للصيام الاعتكاف أو لا، حصل فيه الخلاف بين أهل العلم، ولا يوجد فيه نص إلا هنا قول أم المؤمنين عائشة، والجمهور أنه لا يشترط له الصوم، لا يشترط للاعتكاف صوم. واستدلوا بحديث عمر رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف ليلة، أن يعتكف ليلة، قال والليل ليس محلا للصيام، ليس محلا للصيام، فقالوا هذا دليل على أن الصوم ليس شرطا للاعتكاف. قالت ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، إلا في مسجد جامع. هنا مسألة، وهي مسألة اشتراط المسجد للاعتكاف، هناك ثلاثة أقوال في هذه المسألة. فبعض أهل العلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، أن الاعتكاف يكون فقط في المساجد الثلاث. وبعض العلماء قال الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد جمعة، يعني مسجد تقام فيه الجمعة. والقول الثالث أن الاعتكاف يكون في كل مسجد جماعة، في كل مسجد جماعة. وقالوا أن هنا حديث أم المؤمنين عائشة إلا في مسجد جامع، المراد به المسجد الذي تصلى فيه الجماعة، الذي تصلى فيه الجماعة. ومن اشترط مسجد جمعة قال حتى لا يتكرر خروج الإنسان، حتى لا يتكرر خروج الإنسان، يعني يحتاج إلى الجمعة والخروج لها. وأما من قال بأنه خاص بالمساجد الثلاث فاستدل بحديث حذيفة لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وهذا الحديث حمله أغلب أهل العلم على الكمال، أن الأفضل لا اعتكاف كامل إلا في المساجد الثلاث. وإلا فقد ورد عن جمع من السلف كما هو في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق أنهم اعتكفوا في غير المساجد الثلاث، هذا يدل على مشروعية الاعتكاف في غير المساجد الثلاث. وأما الحديث مع صحته فهو يحمل على مسألة الكمال. وإذا اعتكف الإنسان في مسجد ليس جمعة، حصل خلاف هل له أن يبكر إلى مسجد الجمعة، فذهب الحنابلة والشافعية إلى أنه يبكر، يخرج كحكم التبكير الجمعة عموما. وأما الحنفية قالوا لا، لا يبكر حتى يبقى في أكثر وقته في مسجد الاعتكاف. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، رواه الدارقطني والحاكم، والصحيح أنه موقوف ورفعه وهم والله أعلم. هذه كما أشرنا مسألة هل يشترط الصوم، فالجمهور أنه لا يشترط، المالكية والشافعية والحنابلة وكذلك ابن حزم لا يرون أنه شرط، لأنه لم يرد فيه نص يلزم بجمع الاعتكاف مع الصوم. قال باب في ليلة القدر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. هذا الحديث فيه أن الله عز وجل قد يكرم بعض الناس برؤية ليلة القدر في المنام، برؤية ليلة القدر في المنام. وهذا ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال أن بعض الناس قد يراه في المنام، وبعض الناس قد يرى أثره، وقد يرى نورا، وقد أثر عن كثير من الناس هذا الأمر أنه رأى في ليلة القدر نورا. وأيضا فيه أخذ الرؤية التي تتواطأ وأنها قرينة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني اجتمعت وكثرت الرؤى. فالرؤى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيء من المبشرات، فإذا اجتمعت دل على هذا الأمر. يعني إذا رأى مجموعة من الصالحين مثلا أن ليلة 21 هي ليلة القدر، هذه أمارة على أنها ليلة القدر، إلى جانب بقية العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا يدل على التحري، تحري ليلة القدر. تحري ليلة القدر يكون في العشر الأواخر من رمضان، ويكون في الأوتار من العشر الأواخر آكد من غيرها. وليلة القدر كما يقول العلماء باقية مستمرة، وإنما رفع تعيينها، رفع تعيينها، لأن بعض الناس قال أن ليلة القدر رفعت تماما من هذه الأمة، وهذا القول لا يصح. كما قال النووي في شرحه على مسلم، قال: وهذا القول شاذ، وقال عبارة شديدة، قال: تدل على غباوة بينة. فالأصل أن ليلة القدر باقية، وإنما الذي رفع هو التعيين لما حصل الاختلاف والتلاحي كما في الحديث. وليلة القدر يعني سميت بذلك، لماذا سميت ليلة القدر بهذا الاسم؟ قال العلماء: من أمرين، إما من القدر والمكانة، وإما من التقدير. فليلة القدر سميت بليلة القدر لعظمة شأنها، خير من 1000 شهر، فلها قدر عظيم، وأيضا قدر الأعمال فيها عظيمة. والأمر الثاني قال العلماء من باب التقدير، أن ليلة القدر تقدر فيها الأمور، وتقدر فيها الأرزاق، وفيها يفرق كل أمر حكيم، فسميت ليلة القدر باعتبار التقدير. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، أو قال نسيتها، فالتمسوها في 10 الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال: ليلة 27. هذا الحديث والذي بعده في تعيين ليلة القدر، في تعيين ليلة القدر. في الحقيقة الخلاف في تعيين ليلة القدر خلاف طويل جدا، والحافظ ابن حجر الذي يقرأ في فتح الباري ذكر 46 قول في اختلاف العلماء في تحديد ليلة القدر، لكن قسم العلماء هذه الأقوال إلى 3 أقسام. قسم منها أقوال باطلة، كالقول الذي ذكرناه أن ليلة القدر رفعت كليا، أو قول البعض أن ليلة القدر في النصف من شعبان، أنه في النصف من شعبان. القسم الثاني من الأقوال أقوال ضعيفة مرجوحة، أقوال ضعيفة مرجوحة، وهي أن ليلة القدر في النصف الأول من رمضان أو في بداية رمضان أو أنها في النصف من رمضان. والثالث من الأقوال هي الأقوال الراجحة، وهي أنها في العشر الأواخر من رمضان، وفي الأوتار آكد، وفي ليلة 27 آكد كما جاء في هذا الحديث. وأيضا جاء عن أبي بن كعب أنه كان يقسم أن ليلة القدر ليلة 27. وذهب أبو قلابة وابن خزيمة وطائفة من العلماء إلى أن ليلة القدر متنقلة، أن ليلة القدر متنقلة بين ليالي العشر، وهذا هو الأقرب أنها ليلة متنقلة، وهذا ترجيح شيخنا الشيخ ابن عثيمين. والحكمة في ذلك أن الإنسان يجتهد في العشر الأواخر كلها، لأنه لو علم الإنسان أنها ليلة خاصة على وجه التحديد لتقاعص عن العمل في بقية أيام العشر الأواخر من رمضان. ولذلك لا يحسن وليس من الفقه أن يقال للناس أن هذه ليلة القدر. يعني بعض الناس ينشر بين الناس يقول كل العلامات موجودة في هذه الليلة، فهب أنها ليلة 23، فنجد الناس إذا سمعوا أن هذه ليلة القدر يتقاعصون عن العبادة في بقية الأيام، فلا يخبر الناس بشيء حتى يجتهدوا، ولا يمكن القول بأن هذه ليلة القدر على وجه اليقين، لأن هناك فقط أمارات وقرائن يحكم بها الإنسان على هذه الليلة. ثم قال الحديث الأخير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الإمام أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه واللفظ له والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين وفي قوله نظر. هذا الحديث فيه فضل الدعاء في الليالي المرجوة، فيه فضل الدعاء في الليالي المرجوة. وأيضا فيه أن الدعاء كان معروفا عند الصحابة، أن الدعاء في هذه الليالي وفي الليالي التي يرجى أن تكون هي ليلة القدر كان معروفا عند الصحابة. وأيضا هذا الحديث فيه الإكثار من الدعاء، الإكثار من الدعاء. وأيضا في هذا الحديث فضل هذا الدعاء على وجه الخصوص: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا الدعاء يقول الإنسان في سائر الأوقات، لكن يكثر منه في ليلة القدر. أحاديث كثيرة جاءت في سؤال العفو والعافية، بل هي من أجمع الدعوات أن الإنسان يسأل الله العفو والعافية. وفي هذا الحديث أيضا التوسل بأسماء الله الحسنى والصفات العلى المناسبة للدعاء، قال: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وأيضا هذا الحديث فيه إثبات صفة العفو لله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا. ونسأل الله عز وجل في ختام هذه المجالس أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين فيه، وأن يجيرنا وإياكم من النيران، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.